الذي فعله في غاية الحكمة. وأما قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالمعنى أن له الملك التام وأن فعله على أتم وجه، فلا يتوجه إليه سؤال لأنه على أتم وجه. أما أفعالنا فإنها ناقصة فنسأل عنها. فالله لا يسأل عما يفعل لتمام سلطانه وكمال فعله، وأنه تام لا يحتاج أن يسأل عنه. ثم إنه يجوز أن تسأل عن فعل الله استرشادا وطلبا للحكمة لا اعتراضا. ثم قال البخاري رحمه الله بل ساق الآية الثانية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قريش سألوه فقال أخبركم غدا، اعتمادا على نزول الوحي. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل فيأتيه الوحي في الحال، كما مر علينا في سؤال اليهود له عن الروح فاتكى على العصير ونزل عليه الوحي فقال لهم أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله، فبقي الوحي 15 يوما لم ينزل عليه شيء، فضاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تأخر الوحي فيه مصالح عظيمة، منها أن يعرف الإنسان قدر نفسه وأن الأمر بيد الله، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما ينزل عليه من الوحي، لأنه لو كان كاذبا لافتعل ما يفتعل وأتى به في الوقت الذي حدده، لكن لما بقي حتى نزل عليه الوحي دل ذلك على إيش؟ دل ذلك على صدقه. وثالثا أن يشتد اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي وترقبه له، إلى غير ذلك من المصالح التي ليس هذا موضع ذكرها. فقال لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إني فاعل، انتبه لكلمة فاعل، فاعل أي موقع للفعل، إلا مقرونا بمشيئة الله، لأجل أن تفوض الأمر إليه، لأنك لا تدري ما يعرض لك. وكم من إنسان قال إني فاعل ذلك غدا ولكن يوجد موانع تمنعه من فعله، فإذا قال إن شاء الله وفوض الأمر إلى الله تيسر له الأمر. وما قصة سليمان بخافية عليكم حين قال والله لأطوفن، استمع، والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة ترد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، اعتمادا على ما في نفسه من العزيمة، فطاف على 90 امرأة فلم ترد إلا واحدة منهن شق إنسان، ليس إنسانا كاملا، ليريه الله عز وجل أن الأمر أمر وأنك لا تتألى على الله، كل الأمر إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله، لو قال إن شاء الله لولدت كل واحدة غلاما يجاهد في سبيل الله. فهنا يقول الله للرسول عليه الصلاة والسلام لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولكن هنا سؤال، هل يجوز أن تخبر عما في نفسك من العزيمة دون أن تريد أنك ستفعل؟ يعني تخبر عما في نفسك من العزيمة غير مقرونة بالمشيئة غير مقرونة بالمشيئة دون أن تريد إيقاع الفعل؟ الجواب نعم، وذلك لأن إخبارك عما في نفسك من العزيمة إخبار عن شيء حاضر لا شيء مستقبل. مثال ذلك أن تقول لصاحبك سأسافر غدا إلى الرياض مثلا، سأسافر غدا إلى الرياض، إن أردت أنك ستسافر بالفعل يعني إني فاعل ولا بد، فهذا لا بد أن تقرنه بالمشيئة. وإن أردت الإخبار عن ما في قلبك من العزيمة فهذا إخبار عن شيء حاضر لا شيء مستقبل، فلا حرج عليك إذا لم تقرنه بالمشيئة. وهذا فرق دقيق قد يخفى على كثير من الناس، الفرق بين الإخبار عما في القلب من العزيمة وبين الإخبار عن الفعل أي وقوعه فعلا. الثاني يحتاج إلى قرنه بالمشيئة، والأول لا يحتاج، لا يحتاج إلى قرنه بالمشيئة لأنه إخبار عن شيء واقع وهو العزيمة التي في قلبك. وفائدة القرن بالمشيئة يا أخواني عظيمة. الأول تفويض الأمر إلى الله، الثاني تسهيل الأمر، الثالث أنك لو أقسمت لم تحنث. فهم يا عقيلي كما الفوائد؟ الأول تفويض الأمر إلى الله، والثاني تسهيل، والثالث أنك لو أقسمت لم تحنث. فلو قلت والله إن شاء الله لأسافرن غدا إلى الرياض ثم تركت السفر اختيارا منك، فهل عليك حنث؟ لا ولا شيء عليك. واضح؟ طيب. ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب لو قال إني فاعل ذلك الليلة الساعة 12 فماذا تقول؟ لماذا قال غدا؟ لأن الليلة هي غد، لأن هذا هو الذي وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أخبركم غدا. والتقييد في الجواب تبعا للسؤال لا يعتبر، وهذه قاعدة مفيدة لكم في أصول الفقه. تقييد الجواب بما في السؤال لا يعتبر قيدا. قال العلماء ومن ذلك اختلاف الروايات في سفر المرأة، لا تسافر امرأة يوما وليلة إلا مع ذمها، مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذمها، لا تسافر امرأة إلا مع ذمها. فالتقييدات اختلفت، مسيرة يوم وليلة، مسيرة ثلاثة أيام، والمطلق لم يقيد بشيء. فهل نعتبر المقيدات أو نعتبر المطلق؟ الصحيح أننا نعتبر المطلق، لأنه لما اختلفت المقيدات فإنها تكون جوابا لسؤال، كأن سائل قال أرأيت لو سافرت المرأة يوما وليلة بلا محرم، قال لا تسافر المرأة يوما وليلة إلا مع ذمها. ولهذا دائما يقول العلماء في النص المقيد وقع هذا جوابا لسؤال. فهذه الآية تنطبق على هذا القاعدة، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكذلك لو قلت إني فاعل ذلك بعد ساعتين أو ثلاث قل إلا أن يشاء الله. وتقييدها بالغد بناء على جواب الرسول عليه الصلاة والسلام لهم، قال غدا أخبركم. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن طيب ما الشاهد من الآية إني فعل ذلك غدا؟ قوله إلا أن شاء الله أي إثبات المشيئة لله عز وجل، مع أنه فعلك، إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فهو فعلك مع هذا لا بد أن يكون مقرونا بمشيئة الله عز وجل. قال وقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، لا تهدي من أحببت هداية توفيق، يعني لا توفق للهداية حتى يهتدي. وقوله من أحببت، هل المعنى من أحببت هداية أو من أحببته؟ نعم أيهما أشمل؟ إنك لا تهدي من أحببت هداية، لأنك تحب هداية الإنسان وإن كان لا تحبه هو بنفسه، فتكون أشمل. إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببته أو من أحببت هدايته لا تهدي، ولكن الله يهدي من يشاء، ولم يقل ولكن الله يهديه، بل عمم، قال يهدي من يشاء ليشمل من أحب ومن لا يحب، فالهداية بيد الله عز وجل. وهذه الآية نزلت تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. عمه أبو طالب اعتنى به ورباه ودافع عنه دفاعا عظيما، وقصائده في ذلك مشهورة، ولا سيما اللامية التي تبلغ 50 بيتا أو أكثر، والتي قال عنها ابن كثير إنها جديرة بأن تكون من المعلقات. تعرفون المعلقات؟ المعلقات 7 قصائد أعجبت العرب فعلقوها في وسط الكعبة تعظيما لشأنها، فسميت المعلقات 7. فابن كثير رحمه في البداية والنهاية يقول جديرة بأن تكون من المعلقات، بل هي أعظم منها. وكان يقول فيها لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا. شوف الكلام، أن ابننا، ابننا تفيد إيش؟ الحنو والعطف والفخر بالنسبة إليه. لقد علموا أن ابننا يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل عليه الصلاة والسلام، بقول الأباطل السحرة أو غيرهم من الكذبة، لا يعنى بذلك، بل هو صدوق صلوات الله وسلامه عليه. ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمح بذاك مبينا. هذا يعني يكاد يؤمن، لكن لم يحصل منه القبول والإذعان، يعني حصل منه التصديق لكن لم يحصل القبول والإذعان، فخذل والعياذ بالله، ومات على الشرك. وكان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مع أن الرسول عنده عليه الصلاة والسلام يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه أبى أن يقول ذلك. قد سبقت له من الله السابق والعياذ بالله، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولكن شكر له جميل، فأذن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع فيه، مع أن الكفار لا يشفع فيهم، فشفع فيه فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. أعوذ بالله أبد الآبدين. فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام فأنزل الله هذه الآية تسلية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فماذا تكون حال الرسول عليه الصلاة والسلام حين نزلت هذه الآية؟ سيقول: رضيت بالله وسلمت له، لأن الأمر يرجع إلى من؟ إلى الله، ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، فإن قال قائل: كيف تجمعون بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ فبين الله في الآية الثانية هذه أن الرسول يهدي إلى صراط مستقيم، وأكد ذلك بإن ولا. قلنا الجمع أن الهداية نوعان: هداية دلالة وهداية توفيق. فالثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام هي هداية الدلالة، يهدي يدل الناس، والخاصة بالله هداية التوفيق. طيب، فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد قال: إن علينا للهدى، فأوجب على نفسه الهدى؟ وهنا يقول: ولكن الله يهدي من يشاء، فما الجمع بينهما؟ قلنا الجمع بينهما أن قوله إن علينا للهدى أي للبيان، فهي هداية البيان والإرشاد، فالله عليه البيان سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه، ولهذا قال بعدها مباشرة: وإن لنا للآخرة والأولى. نحن نبين ولكن الحكم لنا، من شئنا وفقناه للهداية ومن شئنا لم نوفق. نسأل الله أن يوفقني وإياكم للهداية إلى صراط مستقيم. طيب، إذن تبين أنه ليس بين الآيات بحمد الله اختلاف ولا تعارض، وهكذا كل ما جاء في القرآن أو السنة الصحيحة فإنه لا يمكن أن يقع فيه تعارض، وإن أوهم التعارض فلقصورنا نحن في الفهم أو لنقصنا في العلم أو يكون الإنسان سيء الإرادة لا يريد إلا جمع المتعارضات. ولهذا أنا أنصحكم أن لا يكون همكم جمع المتعارضات، لأن بعض الطلبة تشعر من كلما سألك: ما الجمع بين كذا وكذا، ما الجمع بين كذا وكذا، كأنه موكل بأن يتتبع الأشياء التي ظاهرها التعارض من أجل أن يريدها على نفسه، ويحصل له بذلك الشك. فإعراض الإنسان عن ذلك هو الأولى، لكن إذا وقع فليستعن بالله وليتدبر. إذا وقع عليه مثل مر بآية وأشكلت عليه، فليستعن بالله وليتدبر مرة بعد أخرى حتى يهدى إليه. أما أن يكون ليس له هم إلا أن يجمع الآيات التي ظاهرة التعارض أو الأحاديث التي ظاهرة التعارض ثم يريدها على نفسه أولا فيقع في شك وحيرة ثم يريدها على من يريدها من الناس، فهذا ليس من شأن طالب العلم. لكن إذا قدر أن يكون ذلك ذلك، وسيكون لأنه ليس الإنسان محيطا بكل شيء، فحينئذ استعن بالله وقرر في نفسك قبل كل شيء أنه لا تعارض بين كلام الله تعالى بعضه مع بعض، ولا بين كلام الله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قرر هذا في نفسك، وأنت إذا بنيت على هذا الأساس سهل عليك الجمع. أما إذا كان شبح التعارض عندك أمامك وهو الذي بنيت عليه، فإنك قد تحرم الوصول إلى الجمع. نعم. آية وش؟ نعم هنا. قال تعالى الآية الرابعة: يريد الله بكم اليسر هي الرابعة. لا الرابعة تؤتي الملك من تشاء لا تقول أن شيء فعل ذلك غدا إنك لا تهدي من أحببت. ما هي عندنا؟ طيب أجل خليها الأخيرة حيث اختلف فيها النسخ. قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة هذه ذكرها الله عز وجل في آيات السياق. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن هنا نعرف أن الإرادة هنا شرعية ولا بد, شرعية ولا بد وليست إرادة كونية, لأن الإرادة الكونية قد تكون في أمور تعسر عليه, لكنها إرادة شرعية. وما أجمل هذه الآية وأحسنها أن يكون مراد الله بنا عز وجل في شرعه هو اليسر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسر وبشروا ولا تنفروا, وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه القاعدة يجعلها عندك, وقد بنى عليها بعض العلماء مسألة, وهي إذا اختلف العلماء على قولين ولم يتبين للإنسان الراجح منهما فهل يأخذ بالأشد أو بالأيسر أو يخير؟ أجيب بالاتفاق ما شاء الله. إذن أجمع أهل المسجد على أنه يؤخذ بالأيسر. الدليل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبعض العلماء يقول خذ بالأشد لأنه أحوط, لأنه أحوط وأبرأ للذمة. وبعض العلماء يقول تخير لأنه لم يترجح عندك شيء, والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكننا نأخذ بالإجماع ما دام أهل المغرب ما بين المغرب والعشاء أجمعوا على ذلك فنجعله إجماع أهل العصر, فنأخذ بالإجماع ونقول نأخذ بالأيسر. وهذا هو الأرجح عندنا أننا نأخذ بالأيسر إذا لم يترجح عند اللسان أحد الدليلين, أما إذا ترجح فالواجب أن نأخذ بالراجح. طيب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, وهذا فرد من أفراد لا تحصى داخلة تحت قوله تعالى إن رحمتي, أو تحت كتابته تعالى إن رحمتي سبقت غضبي. فمنها أن الله يريد بنا اليسر, ثم قال عز وجل ولا يريد بكم العسر. سبحان الله, تأكيد. الجملة الثانية تعتبر تأكيدا للأولى, لأن قوله يريد الله بكم اليسر مفهومه منطوقة يريد اليسر, مفهومها لا يريد العسر, لكن صرح بالمفهوم, صرح بالمفهوم. فكان عدم إرادته العسر بنا كان مذكورا في هذه الآية مرتين, ولا مرة واحدة, مرة بطريق المفهوم ومرة بطريق المنطوق. نسأل الله يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته, وهذه من نعم الله عز وجل علينا فله الحمد والشكر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب في المشيئة والإرادة إلى آخر الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث.
نريد أن نسأل هل المشيئة تنقسم؟ ياسر المشيئة. لا أسأل عن المشيئة هل تنقسم أو لا؟ لا تنقسم. طيب ما هي العبارة التي أجمع عليها المسلمون فيما يتعلق بالمشيئة؟
ما شاء الله كان وما لم
يشاء. نعم. طيب ما الإرادة تنقسم إلى طيب كونية وشرعية. الكونية الكونية ما يحب ويقول ما هي الكونية هي التي
تقع
نعم
ما يتعلق بالخلق والتكوين
ما يتعلق بالخلق والتكوين وهي بمعنى المشيئة. طيب هاني ما هي الشرعية؟ بمعنى المحبة يعني تعلق بالشرع وهي بمعنى المحبة. ما الفرق بينهما يا سليم؟ هل بين الإرادتين فرق؟ تكون فيما يحب وما لا يحب والشرعية لا تكون إلا فيما يحب. هذا فرق. الفرق الثاني يا عبد المنان الكونية لا بد فيها من وقوع المراد والشرعية نعم نريد مثالا للشرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لو قال لك قائل ما دليلك على أنها شرعية؟ أفلا يمكن أن تكون كونية؟ نعم لو كانت كونية لما وقع إلا ما هو يسر على بني آدم والعسر موجود. إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا كذا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا. طيب يلا شراف نريد مثالا انتفت فيه الإرادتان الشرعية والكونية. ما تقولون؟ صحيح كفر المؤمن. طيب ما دليلك على أنه ليس مرادا قدرا؟
ليس مرادا قدرا
لأنه لم يقع. وليس وما دليلك على أنه ليس مرادا شرعا؟ لأن الله له. طيب ونريد مثالا فيه الإرادتان. نعم إيمان الكافر. لا أي إيمان المؤمن فيه الإرادتان لأن إيمانه واقع وهذا فيه على وجود الإرادة الكونية ومحبوب إلى الله وهذا هي الإرادة الشرعية. طيب الأخ أنت نريد ما فيه الإرادة الكونية فقط. كفر الكافر صحيح. طيب ما فيه الإرادة الشرعية فقط أين؟ وإن شئت فقل إيمان الكافر فيه الإرادة الشرعية دون الإرادة القدرية لأنه كافر. أحسنت بارك الله. إذن عرفنا الفرق بين الإرادتين من وجهين لكن أوردنا في الدرس الماضي كيف يريد الله ما يكرهه لما يترتب عليه من المصالح. مثاله نعم
الفساد في الأرض
وهو إنما يريد بعباده اليسر لكن أصابهم بالعسر لهذا المصلحة. طيب كفر الكافر في مصلحة أين؟ كفر الكافر مراد كونا، كيف يريده الله وهو يكرهه؟ وش المصلحة؟ أين؟
كفر لأن لا يوجد إيمان حتى الناس إذا آمن كلهم، إذا الناس آمن كلهم لا ليس في إيمان سيظهر في الناس.
كيف كلهم مؤمنين؟
فلما الله عز وجل يجعل هذا في كفر، يجعل فيه مثلا هذا فساد، يجعل فيه ظلم، حتى الناس يزيد الإيمان في قلوب المؤمنين. فكفر الكافر لديه مقصود
ما يمكن ترتب لي الفوائد؟
أن كفر الكافر أن الله عز وجل جعل له حبما حتى المؤمنين يزيد إيمان، يعني لما المؤمن يظل على إيمان الله يزيد إيمان. لما يظهر الكافر سيزيد إيمان.
لو آمن الناس كلهم لبطل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولما عرف فضل الإيمان أيضا، لأنه لا يعرف الشيء إلا بضده. نعم، وفي مصالح غير هذا، ابتلاء من الله، تمام قدرة الله عز وجل، بيان فضل الله عز وجل على المؤمن، يعني يمكن تعد أشياء كثيرة. طيب انتهينا الآن نستمر. نعم، حدثنا مسدد
قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فأعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له.
الشاهد بقوله إن شئت فأثبت لله المشيئة، وفي هذا الحديث أدب عظيم في الدعاء، وهو أن الإنسان إذا دعا الله سواء باستغفار أو غير استغفار، وهذا اللفظ أعم من الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، هذا أعم يشمل أي دعاء. لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم علمني إن شئت، كل الدعاء لا تقول إن شئت، بل اعزم، قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم علمني، بدون أن تقول إن شئت. لماذا؟ قال فإن الله لا مستكره له، يعني لا أحد يكرهه حتى تقول إن شئت أعطني وإن شئت لا. وفي هذا من سوء الأدب في الدعاء، أولا أنه يشعر بأن الداعي يرى أن الله له مكره، فكان يقول إذا أكرهت فإن شئت فعل وإن شئت فلا تفعل. ثانيا أنه يشعر باستغناء الداعي عن الله، استغناء الداعي عن الله. ليش؟ لأنك لو قال لك قائل تريد كذا وكذا فقلت إن شئت، معناه أني مستغني، إن شئت أعطني وإن شئت فلا يهمني أن تحرمني. ففيه من سوء الأدب أنه يشعر بأن الداعي إيش؟ مستغنى عن الله عز وجل. ومنها أنه قد يشعر بأن هذا عظيم على الله، رحمك الله، عظيم على الله، كبير عليه، فيقول إن شئت. ولهذا جاء في اللفظ الآخر وليعظم الرغبة وليعظم الرغبة، يعني يسأل الله عز وجل أعظم ما يكون، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. لذلك نهي الإنسان أن يقول اللهم أعطني إن شئت، سواء كان المغفرة أو غير المغفرة. طيب فإن قال إن شاء الله، كما يوجد في كثير عند كثير من العامة يقول الله يغفر له إن شاء الله، الله يعافيه إن شاء الله، فهذه إن قصد بها التبرك فلا بأس، وإن قصد بها الشرط فإنه ينهى عنها، ولكنها أقل من قوله إن شئت، لأن إن شئت صريحة في خطاب الله عز وجل، إن شاء الله جاءت بلفظ الغائب، والمجابهة بالسوء أعظم من التكنية عنها بالغائب. أعرفتم ولا ها؟ نعم واضح. اللهم اغفر لي إن شئت، قلنا هذه حرام لأن الرسول نهى عنها وفيها سوء أدب مع الله. إذا قلت إن شاء الله بدل إن شئت، قلنا إن قصد بذلك التبرك نعم فهذا لا بأس به، وإن قصد بذلك التعليق فهو منهي عنه لكنه دون قوله إن شئت. وجه هذا أن قوله إن شاء الله صيغة بصيغة الغائب إن شاء الله، إن شئت بصيغة المخاطب، وهي أقبح مما إذا جاءت بصيغة الغائب. ولهذا قال العلماء إن قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى أهون مما لو قال عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، لأن الثانية صريحة في مواجهة المخاطب. فإذا كان قول القائل في الدعاء إن شاء الله أو إن شئت قبيحا وسوء أدب مع الله، كان قبحه إذا جاء بصيغة المخاطب أشد، لأنه صريح للمخاطب، بخلاف التكنية عن ذلك بالغائب فإنها أهون. فصار إن شاء الله تختلف عن إن شئت، تختلف من وجهين. الوجه الأول أنه قد يراد بها إيش؟ التبرك، والثاني أنها أقل بشاعة مما يجيء بلفظ المخاطب، لأنها تكون بلفظ الغائب وهو أهون. ومن الأشياء التي سمعناها حديثا قول بعضهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فإن هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه قد جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، أو القضاء إلا الدعاء، لا يرده إلا الدعاء. ثم إن قولك لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، كأنك ترى أن هذا أمر كبير على الله أن يرد القضاء بدعائك. هذه اثنين. ثالثا أن قولك لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، كأنك تقول ما يهمني، لا يهمني أن تقضي علي بفقر أو مرض أو غير ذلك، لكن ألطف فيه، يعني عطني شوي. نعم هذا أيضا خطأ. أعظم الرغبة فالله سبحانه وتعالى أوسع مما في قلبك. لكن سبحان الله يجي إنسان يطلق ألفاظ لها رونق مزخرفة فيتلقها الناس من غير روية وتمشي على الناس، وإلا لو تأمل الإنسان هذا الدعاء لوجده خطأ واضحا. نعم شرف.
قول عابد الله يوفقه وياك إن شاء الله، هذا هل واحد ما يقال يا شيخ بالمنع مطلقا لأن الإنسان مرض، كيف نعرف أنه يريد التبرك أو يريد؟
أنا ظني أن العام إذا قال الله يوفقه إن شاء الله ما قصد إلا التبرك أبدا، ولا قصد التعليق. ولهذا أشرنا إلى التفصيل والتقسيم، لأنك لو تسأل عن تقول نعم أنا أقول إن شاء الله، مثل ما أقول بجي إن شاء الله وبروح إن شاء الله وما أشبهها، يقصد التبرك لا شك. نعم. إيش؟ هذا خبر. خبر لا. نعم. إيش؟ إيش؟ عاد عاد أول نعم نعم طيب. في صلاة الكسوف قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده، يعني أن هذا إنذار بأن عقوبة ستقع، فإذا صلى الناس اندفعت هذه العقوبة، والله سبحانه وتعالى يجعل لكل شيء سببا. الدعاء قد يكون هذا الإنسان المريض قضى الله عليه أن يمرض مثل شهرا أو شهرين أو ما أشبه ذلك، فإذا دعا الإنسان شفي المريض بإذن الله عز وجل. الذي تقرأ عليه الفاتحة فيبرأ، مع أنه لو ترك لطال عليه الألم بهذا السم الذي حصل من اللدغ. أدلوها
إن شاء الله تحقيقا يا شيخ، مثل هذه التبرك
لا تحقيقا، الغالب تكون في الخبر، لأن تحقيقا وهو من فعل الله ما تستطيع أن تحقق شيئا من فعل الله. نعم.
بين هذه وبين
الخبر، يعني الخبر من فعلك أنت. أخذنا ثلاثة. أوه لا حول الله يهديك.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه ليلى، فقال لهم ألا تصلون؟ قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
الشاهد قوله إذا شاء أن يبعثنا بعثنا، وفيه دليل واضح على أن أفعال العباد تقع بمشيئة الله، مع أن فعل النائم وهو استيقاظه ليس باختياره، فقد يقال إنها إن الاستدلال بذلك لا يتم. لكن مر علينا في الدرس الماضي آيات متعددة تدل على أن أفعال العباد تقع بإيش؟ في مشيئة الله، ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلافوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذا الحديث تقدم الكلام عليه. نعم.
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء.
هذا مثل من أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام. والأمثال في القرآن والسنة تقرب المعقول إلى العقول، لأنها تضرب المحسوس مثلا، وتصور الإنسان للمحسوس أقرب من تصوره للمعقول. قال الله تعالى: وتلك أمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي ضرب الأمثال فائدة أصولية فقهية، وهي أن كل مثل ضربه الله أو رسوله فهو دليل على ثبوت القياس. كل مثل ضرب فهو دليل على ثبوت القياس، لأن المقصود به تمثيل هذا بهذا، فيكون مثبتا للقياس. أما المثل الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام هنا، فالمراد مثل المؤمن بالنسبة لقضاء الله وقدره، كمثل خامل في الزرع، ورق الزرع. ورق الزرع تأتيه الرياح العاصفة وتميله يمينا ويسارا، لكنه باقي لا ينكسر، وإذا سكنت الريح عاد إلى وضعه فهو لين لا يتكسر. المؤمن كذلك في قضاء الله وقدره، إن أصابته الضراء صبر، وإن أصابته السراء شكر، ويصبر وهو مع الله عز وجل في قضائه وقدره، دائما منبسط في الضراء وفي السراء. لكن الكافر كمثل الأرزة، شجرة الأرز صلبة مستقيمة صمة، يعني لا تلين، فإذا جاءتها الريح العاصف ماذا تعمل؟ تكسره، تنكسر ويقسمها الله عز وجل. والشاهد هذا، الشاهد قوله إذا شاء. فإذا قيل كيف، يعني كيف المثل بالنسبة للكافر؟ قلنا الكافر إذا جاءه القضاء على غير ما يريد ارتد، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يتسخر ويكره القضاء، قضاء الله، بل ويكره الله والعياذ بالله. أما المؤمن فلا، راض بقضاء الله عز وجل، صابر محتسب، فهو وإن أصابته عواصف القضاء الشديدة لا يتأثر. نعم. إيش؟ إن شئت. ما مو كثير، ليس كثير من الناس يقولها. موجود من المليون واحد. هل سمعتم أحد يقول اللهم اغفر لي إن شئت؟ إن شاء الله كثير، لكن إن شئت قليل. وعلى كل حال ينهى عنه. إذا سمعت أحد يقول اللهم اغفر لي إن شئت، أو الله يوفق إن شئت، أو اللهم وفقني إن شئت، فنهوا عن ذلك. ها؟ ما دام الرسول نهى عنه، انهى عنه. نعم، سلامة.
قضية الإنسان مسير أم مخير، أكثر الجدال حول فعلها أن شئت.
إذا قال لك هذا فقل له: هل أنت لا مخير في مخاطبتي أو لا؟ أو أجبرك أحد؟ قل: أنت الآن تشهد على نفسك أنك مخير، أنت. مش قول علي، هل نائم؟ النائم ما له تدبير. ولهذا لما ذكر الله أصحاب الكهف قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فأضاف التقليب إلى الله، مع أنهم هم لا يتقلبون لكن يتقلبون بغير إحساس، فلم ينسب تقلبهم إليهم. وهذا كما لم ينسب فعل الناس إلى الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسل وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لأنه ما قصد. عرفت؟ نعم.
بالنسبة للمرأة التي نامت على ولدها فقتلتها،
نعم،
هذه بغير قصدها،
نعم،
ولذلك ضمنت الدية،
نعم،
لماذا وهي الآن ما تقصد قتله،
نعم،
وهذا ليس من فعلها،
نعم.
كيف تضمن وهي بشيء لم تفعله؟
سمعتم؟ يقول لو انقلبت امرأة على ولدها وهي نائمة فقتلت فعليها الكفارة وعلى عاقلتها الدية، مع أنها لم تقصد. نقول إن إتلاف الآدميين أو أموالهم لا يعتبر فيه القصد، ولهذا يضمن المجنون إذا أتلف مالا أو أفسده مع أنه ليس له قصد، والكلام في حق الله. نعم.
حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وأعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا، ثم أعطيتهم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتهم قيراطين. قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. قال هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
الشاهد قوله من أشاء فأثبت المشيئة، وهي مشيئة في فعله لا في فعل العبد، وهذا متفق عليه، مشيئة في فعل الله متفق عليه، حتى عند المعتزلة الذين هم القدرية يثبتون مشيئة الله في فعله. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة هذه الأمة، وفيه دليل على أن من منع فضله فإنه لا يؤاخذ ولا لا يلام. إذا منع فضله إذا من منع فضله فإنه لا يلام إذا كان قد أعطى ذا الحق حقه. فهؤلاء الوزراء الأول من أول النهار إلى انتصاف النهار عاملهم على قيراط، والثاني من انتصاف النهار إلى صلاة العصر عاملهم أيضا على قيراط برضاهم، والثالث من صلاة العصر إلى الغروب عاملهم على قيراطين. فهل يبقى حجة للأولين؟ الجواب لا، لأنهم لم يمنعهم حقهم، أعطاهم حقهم. فإذا زاد أحدا فإنه لا يقال إنه ظلم ما دام الأولون قد أعطوا حقهم الذي رضوا به. فإن قال قائل وهل يجري ذلك فيما لو أعطى أولاده شيئا على درهم من درهم ورضوا به ثم زاد أحدهم شيئا؟ الجواب لا، لأن أصل العطية للأولاد يجب أن تكون بالسوية بين الذكور وعلى النصف في الإناث، أن يعدل بينهم للذكر مثل حظ المثيل. نعم نعم سليم. مشيئة الله. أي نعم. هل يدك قوية؟ أنت يدك قوية ولا لا؟ اضربه بين كتفي، فإذا ضربته بين كتفي فقل والله هذا قضاء الله قدره. المهم فعلك أنت مثل فعله بنفسه، وهذه مرت علينا يا جماعة ألم تمر؟ وقلنا إن العاصي ظالم لنفسه، هو ظالم لنفسه كما في القرآن وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فكيف يحتج بالقدر على ظلم نفسه مع أنه لو ظلمه غيره واحتج الظالم بالقدر هل يقبل؟ لا يقبل. ثم القدر لا يعلم، نحن الآن لا ندري ماذا قدر الله لنا، متى نعلم التقدير؟ بعد الفعل. إذن فنحن حين إقدامنا على الفعل ليس لنا عذر وليس لنا حجة، واضح؟ وهذا دليل عقلي، أما الدليل الشرعي فقد قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، ولو كانوا محقين في قولهم ما ذاقوا بأس الله. فالأدلة السمعية والعقلية كلها تقطع حجة المحتج بالقدر على معاصي الله عز وجل. عرفت؟ نعم. ما إيش؟ نقول مشاهدة قلبه لله ضعيفة، وإلا لو شاهد عظمة الله بقلبه وأن الله له الملك وأنه يفعل ما يشاء في الملك ما سخط بقلبه. فالعلاج بذلك أن يعلم أن هذا من عند الله فيرضى ويسلم. أي نعم، التسوية بين الذكور وإناث العطية جو، يجب أن يكون كما قسم الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في العطية التي هي منحة، أما العطية التي هي قيام بواجب أي نفقة فيعطي، فالعدل أن يعطي كل واحد ما يحتاج. عرفت؟ قد يكون مثل الولد يحتاج إلى غترة وطاقية قيمتها 30 ريال، والمرأة تحتاج إلى خرص وإلى حلي على الرأس يمكن 600 ريال أو 700 ريال أو أكثر. فلا نقول إن هذا جو، لأن هذا من باب النفقة. نعم.
حدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن أبالة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هذه البيعة تسمى بيعة النساء، تسمى بيعة النساء، والبيعة هي العهد والميثاق، وسمي بيعة لأن كل واحد منهما يمد باعه إلى الآخر لإثبات هذا العهد، فيقول مثلا مد يدك وبايعك على كذا وكذا، وهي بيعة النساء المذكورة في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخره. والشاهد من هذا الحديث قوله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي هذا الحديث من الفوائد أن من أصاب شيئا من هذه القذورات كالزنا مثلا أو قتل الأولاد فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له، وعلى هذا فالحدود كفارات لأصحابها، فالزاني إذا زنى ثم رجم أو حد فإن ذلك يكون كفارة له لا يعاقب عليه بالآخر. ولا يشكل على هذا أي على أن الحدود كفارات إلا قصة العرنيين الذين يسعون في الأرض فسادا. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فأثبت لهم عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فإما أن يقال إن هؤلاء لعظم جرمهم وفسادهم لم يكن الحد مكفرا عنهم وصاروا يحدون في الدنيا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وإما أن يقال فيكون فعلى هذا يكون مستثنى، فعلى هذا يكون مستثنى من بقية الحدود. وإما أن يقال إن هذا منسوخ، إن هذا منسوخ وأن الحدود بعد صارت كفارة لأصحابها، ولكنكم تعلمون أن النسخ يحتاج إلى دعنا من التاريخ، يحتاج إلى تعذر إمكان الجمع، فإذا أمكن الجمع فإنه لا نسخ، وإمكان الجمع هنا سهل. ما هو؟ ها؟ أن نقول هذا مستثنى، الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الفساد يستثنى من بقية الحدود. نعم. ويقول تغديت يقول إن شاء الله، لبس ثوبك يقول إن شاء الله. نعم إيه. هؤلاء أيضا إذا قال صليت قال إن شاء الله، إن قصد بهذا أي بقول إن شاء الله أي صلاة مجزئة أو صلاة يترتب عليها الثواب فهذا حق، لأنه ليس كل مصل حسا يكون مصليا شرعا، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان مع أنه يصلي حسا. فإذا قصد المصلي بقوله إن شاء الله يعني صلاة يترتب عليها الثواب فهذا لا بأس به. وأظن أن الناس يريدون هذا، أظن أن الناس يريدون هذا أي يريدون أن يصلي الصلاة المقبولة. أما إذا قال صليت إن شاء الله فلا وجه لهذا الشرط إذا كان يقصد وقوع الصلاة فقط فإن هذا لا حاجة إليه، هذا لغو من القول، كما لو قال لبست ثوبي إن شاء الله. لكن العامة عندهم غلو في مثل هذه الأمور وهم لا يدرون، كما حدثنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي عن شخص حدثوه سألوه عن ما عندهم من التمر المخزون، وكان الناس بالأول يخزنون التمر في بيوت تسمى الجصة كبيرة، فقيل يا فلان كيف تمركم؟ لا والله خلص. كيف خلص وهو كثير؟ وش اللي أكله؟ قال أكله الله ثم حنا. يعني مثل لولا الله ثم أنت، فجعل كل شيء فيه ثم، يشرك الله فيه بثم. عام ما يدري، لكن الله عز وجل ما أكله. فالظاهر من قولهم إن شاء الله قصدهم بهذا إيش؟ أن تكون صلاة مقبولة، لأن النساء لا يعلمها تقبل أو لا تقبل. ما قصدهم عود الاستثناء على الفعل. نعم. لا، كانوا مسلمين، ولكن بعض العلماء قال إنهم ارتدوا، ولهم حين قدموا المدينة مسلمين. نعم، أقول بعض العلماء قال إنهم ارتدوا بعد إسلامهم، ولهم قدموا مسلمين. نعم. يسأل يقول ما حكم الاستثناء في الإيمان؟ الاستثناء في الإيمان ينقسم إلى ثلاث أقسام: كفر وواجب وجائز. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك أنه متردد، يعني إن شاء الله أنا مؤمن مترددا، فهذا كفر، لأن الإيمان لا بد فيه من الجزم. وإذا قال إن شاء الله يعني أنه آمن بمشيئة الله، آمن بمشيئة الله، فهذا حق ولا بأس به. فإن قال قائل كيف يصف في أمر واقع أن يقول إن شاء الله؟ قلنا كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، مع أنه سيدخلون. وكما في قول المسلم على القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني أن لحوقنا بكم سيكون بمشيئة الله، فهذا حق. وعلى هذا فيكون التعليق هنا تعليلا، أي أن إيماني كان بمشيئة الله. أما الواجب فهو إذا كان يخشى على نفسه العجب، وأنه نال الإيمان بمجرد حوله وقوته، فهنا يجب أن يقول إن شاء الله لدفع هذا المعنى الفاسد، عرفت؟ وعلى هذا فالذي يقصد التبرك بقول أنا مؤمن إن شاء الله يكون استثناءه جائز. طيب.
حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة، فقال: لأطوفن الليلة على نسائي، فلتحملن كل امرأة، ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله.
أنا عندي فليحملن
بالتاء. بالتاء
كذا، وبالتحتية والفوقية كبيرية. عندك إيش؟
عندي فلتحمل.
إيه طيب، فيها نسخة ثانية.
فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة إلا امرأة ولدت شق غلام. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن، فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله.
هذا الحديث الشاهد من قوله لو قال نعم لو كان سليمان استثنى، والمراد بالاستثناء قوله إن شاء الله. وسياق الحديث باللفظ الآخر أصح، وهو أن النساء كن 90 امرأة لا 60 امرأة، وأنه قيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله. والبخاري كما عرفتم يسوق الحديث بلفظ لا يطابق الترجمة بناء على لفظ آخر يطابقها، إما أنه ذكره في محل آخر، وإما أنه جاء في رواية ليست على شرط. وقلنا لكم إن هذا فيه فائدة، وهو حمل الإنسان على البحث في الحديث هل هو على شرطه أو لا، والبحث عن مكان الحديث في الصحيح. لا لا يصح الصواب والله أعلم في قوله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أن المعنى أن تصرف سليمان في الملك وتدبيره له اختل حتى صار كالجسد بلا روح، وبقي على هذا مدة الله أعلم بها ثم أناب إلى الله وأعاد الله عليه قوته وسلطته. وهذا المعنى كما ترون معنى واضح وليس فيه ما يذكر من الإسرائيليات قصة الخاتم والسمكة وما أشبه ذلك. نعم. قطاع الطريق كيف جمع أحكام الشرع استثناء؟ هو الله قال في قصة الذين يسألون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينهروا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فأثبت الله الحد مع قوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا الحديث يبين أن الحدود كفارة وطهر، فكيف نجمع بين الحديثين؟ نعم ها؟ ما في ضابط. نقول الأصل أن جميع الحدود حد السرقة حد الزنا حد القذف كل الحدود كفارة، إلا حد قطاع الطريق فإن الآية تدل على أنه يجمع لهم بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. وادعاء النسخ صعب كما قلنا لكم أنه لا يمكن النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وأيضا المائدة من آخر ما نزل. وقد قال بعض العلماء ليس في المائدة شيء منسوخ. أخذنا 3-2 طيب. نعم أين تصورها؟ من نكذب التوجيه وجهنا همس هنا مرة منه. قلنا هذا بقوة عزيمته لم يقل إن شاء الله، الآن العام من مثل إلى قال والله لا سوي كذا وكذا، قلت قل إن شاء الله، قال ما نقول إن شاء الله، يعني أنه عازم ما يحتاج يقول إن شاء الله. هنا
حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن إكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن.
الله أكبر. الأعراب الأعراب أجدر أن لا يعلمه إلا ما أنزل الله على رسوله. رسول الله عليه الصلاة والسلام يرجو له الخير ويقول لا بأس عليك طهور إن شاء الله، لكن كأن الحمى كانت عليه شديدة فقال أعرابي طهور، وهنا الجملة استفهامية يعني أيكون هذا طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، والظاهر أنها أزرته القبور لأن الرسول قال فنعم إذن، فحرم هذا الرجل بركة رجاء الرسول عليه الصلاة والسلام بسبب أنه أن في قلبه شيئا من الغضب على ما حصل له. نعم.
حدثك
شراف
ما هو الضابط العام في العدل بين الأولاد؟ يعني قد يأتي مثلا بعض الأمور ما يستطيع الواحد العدل فيها ولا الضبط الأمور فيها،
مثل
على سبيل المثال مثلا رجل صاحب مزرعة وأتاه ولده في موسم الحبحب مثلا فأعطاه مجموعة 10 جحات وولد آخر مثلا في أبها، هل يلزم أن يبعث له جحات؟
أي نعم. الظاهر أن هذا مما يتسامح به عادي، يعني حتى الأولاد اللي في مكان بعيد ما يرون في هذا شيئا، فما يتسامح به الناس عادة فلا حرج على الإنسان فيه. ومعلوم أن الولد الذي في مكان بعيد لا يعني لا ينظر إلى هذا إطلاقا، لكن لو أعطاه دراهم فهذا لا شك أنه سيقول ليش تعطي. ها؟ اي نعم نعم، لكن لا مثل ما جرى عادي بالتسامح فيه فهذا نعم. نعم.
شكرا الله. رجل سنة أطمع عليه لكن لم يأتي بشروط
التوبة. لم يأتي بشروط؟ نعم.
لم يتهيأ له امرأة لا
سنة. نعم. اي نعم، هذا يكون كفارة لما وقع منه اول، ثم ان زنى ثانية فانه يعاقب. هذا اصل الكفارة، هذا عوقب شروط التوبة، اذا صحت التوبة فلا عقوبة على الانسان، وهذا عوقب فتكون العقوبة طهورا له كالتوبة تكون طهورا له. نعم.
حدثنا ابن سلام قال أخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى.
الشاهد من هذا قوله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. نعم.
حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
الشاهد قوله أو كان ممن استثنى الله، لأن الله سبحانه وتعالى استثنى هذا بالمشيئة، فقال: فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: لا تخيروني على موسى، كما قال أيضا: لا تخيروني على يونس بن متى، وذلك من تواضع عليه الصلاة والسلام. ومعنى لا تخيروني يعني لا تقولوا هو خير من كذا، وهذا من التواضع، وإلا فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. نعم نعم. عيناه. نعم. يقال: أما القوى الباطنة فإنها باقية على اليقظة، وأما القوى الظاهرة فإنها نائمة. الإحساس الظاهري كالرؤية بالعين والسماع بالأذن والشم بالأنف، هذه تزول بالنوم حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القوى الباطنة العقل فإنه لا يزول، ولهذا قال العلماء: إن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء. نعم. نعم. الظاهر هذا فيه اختصار، وإلا فالمعروف أنهم ناموا حتى طلعت الشمس وأيقظهم حر الشمس فصلوا. ما عندك تنبيه عليه الشرح؟
تقدم. يقول تقدم.
تقدم إيش؟ بسبب الصلاة؟ تأتي من شرها غدا أنت. نعم.
الحدود هل تطبق على الكفار؟
على
الكفار.
نعم. الكفار إذا كانوا حربيين فدماؤهم هدر، وإذا كان لهم عهد أو أمان أو ذمة فإنه تطبق عليهم الأحكام الحدود فيما يعتقدون تحريمه، كالزنا مثلا، ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا على اليهوديين، اليهودي الذي زنى بيهودية. أما ما لا يعتقدون تحريمه فإنه لا يحدون له ولا يمنعون منه أيضا، لكن يمنعون من إظهاره، كشرب الخمر، إذا شربوا الخمر فإن لا نتعرض لهم لكن نمنعهم من إظهارهم. نعم.
حدثنا إسحاق ابن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها، فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله.
الشاهد قوله إن شاء الله، وفي هذا أشرى لأهل المدينة أن الدجال لا يدخل عليهم المدينة، وأن الطاعون أيضا لا يقع فيها. ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تبركا وتحقيقا، ويحتمل أنه قاله ترددا وتعليقا، وأنه يمكن أن يأتيها الطاعون. أما الدجال فقد جاءت أحاديث كثيرة وبدون استثناء أنه لا يدخلها. ولكن لا يعني ذلك أن كل من فيها يسلم من فتنته، لأن المدينة حينئذ ترجف ثلاث رجفات، فيخرج منها أي من المدينة من كان منافقا أو كافرا أو ما أشبه ذلك. ما تكلم على إن شاء الله.
تقدم في الفتن.
نعم
في الفتن تقدم.
ايش
في الفتن تقدم؟
تقدم تراجعه انت. طيب رجع انت. طيب ها كيف فين سنة؟ طيب اذا رجعوا
سجل الباب.
في أي باب؟ اي طيب ايش في فتنة الدجال؟ سيكون في فتنة الدجال. ما مر علينا إن شاء الله ما مر.
تقدم الحديث بدون استثناء.
ها؟
اللي في الباب في الفتن.
نعم.
يقول لا يدخل الطاعون ولا الدجال.
نعم.
وفي لفظ آخر فلا يقربوا الدجال ولا الطاعون إن شاء الله.
هذا في الفتن.
نعم.
قال إن شاء الله.
يقول في الشرح
إيه؟
قيل هذا الاستثناء محتمل للتعليق ومحتمل للتبرك وهو أولى، وقيل إنه يتعلق بالطاعون فقط وفيه نظر. وحديث محجن ابن الأدرع المذكور آنفا يؤيد أنه لكل منهما. وقال القاضي عياض في هذه الأحاديث حجة لأهل السنة في صحة وجود الدجال وأنه
طيب شغول حديث ابن محجن.
حديث محجن ابن الأدرع المذكور آنفا
ما
يقول في حديث محجن بن الأدرع عند أحمد الحاكم في ذكر المدينة ولا يدخلها الدجال إن شاء الله، كلما أراد دخولها تلقاه بكل نقب من أنقابها ملك، ملك مسلط سيفة يمنعه عنها. وعند الحاكم من طريق أبي عبد الله القراض سمعت سعد بن مالك وأبا هريرة يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة الحديث، وفيه إلا أن الملائكة مشتبكة بالملائكة على كل نقب من أنقابها ملكان، ملكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال ابن عربي يجمع بين هذا وبين قوله على كل نقب ملكان أن سيف أحدهما مسلول والآخر بخلافه.
المهم صار في احتمال أو للتبرك أو للتعليق أو أنه عائد على الطاعون فقط. والظاهر والله أعلم أنه للتبرك والتحقيق. ظاهر أنه للتبرك والتحقيق. يقول الكافر إذا قلنا إنه يقام على الحد فيما يعتقد تحريمه دون حله، هل هذا يشمل ما كان محرفا في كتابهم؟ نقول نعم يشمل، أدام يديننا به. نعم. أين الذين يقدمون إلى البلاد الإسلامية وهم مسلمون وهم غير مسلمين ويعتقدون حل شرب الخمر؟ لا يمنعون منه، لكن يمنعون من إظهاره. اللهم إلا إذا كان بينهم وبين من استخدمهم شروط تمنع هذا مطلقا فعلى شروطه. نعم. أي عجيب خلاص. إذا لم يلتزم يلغى عقده ويعزر.
لكن التوجيه بأنه في الشام.
نعم.
والتقييد بأنه في الشام.
التقييد والله أعلم يرجع إلى من الأخير، يعني أن آخر طائفة تكون بالشام بناء على نزول عيسى هناك، هذا هو الأقرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب في المشيئة والإرادة: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
نعم. الشاهد من هذا الحديث قوله: فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا من فضله صلى الله عليه وسلم على أمته أنه اختبأ الدعوة المستجابة له لهذه الغاية، أن تكون شفاعة لأمته يوم القيامة. نعم. نعم. لا، هذه متيقنة المتيقنة، أما الغير فقد يستجاب وقد لا يستجاب. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه مرة ولم يستجب له كل ما قال. نعم. نعم.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا دعوات كثيره واستجب له.
ايش؟
ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوات كثيره فاستجيب له.
اي نعم. ما ينافي، ما ينافي، لكن هذه دعوه اخبر بها انه سيستجاب له، اما الدعوات الاخرى فهو يدعو ولكنه لم يضمن له الاجابه. كل الناس يدعون يستجاب لهم حتى من دون الأنبياء. نعم.
حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليب، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يثري ثرية حتى ضرب الناس حوله بعطن.
الله أكبر.